في الدين فقهني في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي نتناول فيه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، أسأل الله أن يجعلها ليلة مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين، مسألة من مسائل فقه الزواج وهي مسألة الخطبة، يناقش فيها أخي الشيخ محمد ابن عبد وفقه الله لكل خير، ويناقشه إخواني شعبان ابن طعيمة وإيهاب عقل وإيهاب ابن جبر وفقهم الله جميعا لكل خير. فبداية يا شيخ محمد، ما الفرق بين الخطبة والخطبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الخطبة بكسر الخاء هي المعروفة، وهو أن يطلب شخص الزواج من امرأة. أما الخطبة بضم الخاء هي الخطبة كرجل قام يخطب في الناس كخطبة الجمعة أو ما شابه ذلك.
بارك الله فيك. تفضل سل أخاك عن ما شئت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول شيخ محمد، يعني هل لك من نصيحة تقدمها لكل معرض أو مرشد على الزواج بأي حجة أو أي علة من علالك للتعلم و...
لا، هذه ليست في الخطوبة، هذه في أصل الزواج. هذه في أصل الزواج له يتكلم على الخطوبة. أنت الآن تريد تراغب الناس في الزواج، هذا ليس موضوعه. موضوع المتخصص فيه الخطوبة، فاسأل عن الخطوبة ومشتملاتها.
نعم شيخنا. طيب شيخنا، اليوم أفضل للرجل الزواج بالبكر أم بالسيد؟
نفس الموضوع، نفس الموضوع، لا تعلق له بالخطوبة. إذا أقدم سؤالا في الخطوبة، هل الخطوبة لازمة أو ممكن أتزوج بدون خطبة؟
ليست لازمة.
يعني ممكن أكلم واحد أريد أتزوج ابنتك ويستشيرها ويقول زوجتك ابنتي بعد موافقتها، لا يلزم أن أراها؟
لا يلزم،
لا، لكنه الأفضل.
هو الأفضل لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه.
حاضر. طيب، إلى فاصل قصير لمشكلة فنية ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهامني،
قد زادني قدرا وأثابني أجرا،
وأراد بي خيرا في الدين فضحني،
في الدين فقهني.
للإعلان على قناة الحافظ يرجى الاتصال على 0100-612-33-53 أو 011-211-0682. مطلوبك لا من جميع أنحاء العالم.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرجعنا بحمد الله تعالى، وما زالت الأسئلة موجهة لأخي الشيخ محمد ابن عبد في موضوع الخطبة، فيقول بالله تعالى التوفيق: الخطبة على ما أفدنا أخونا مستحبة وليست بواجبة، أما مستحبة فلكون النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظر إلي فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فضل يا أخانا إيهاب، سلوا عما شئت.
الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، إذا كانت لأخي محمد من نصيحة وجهها لمن أقدموا على الخطبة، فنصيحة للشباب: من يختار إذا أراد أن يخطب، ومن تختار الفتاة إذا أرادت أن أو إذا تقدم لها خاطب إن شاء الله، حتى يكون كل إنسان منهم على بصيرة، إذا أقدم على أمر الخطبة فيشعر بالسعادة بهذه الزيجة، وتشعر هي كذلك بالسعادة بهذا الزوج إن شاء الله.
أيضا هذا الموضوع بعيدا عن مسألة الخطوبة، هذه صفات الزوج المختار وصفات الزوجة المختارة، فإن أراد أخي الشيخ محمد يجيبك عليها فهذا فضل، وإلا ليس بواجب عليه. فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الزوجة التي يرغب فيها هي صاحبة الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاغفر بذات الدين تربت يداه. الله تعالى قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. فالمرأة الصالحة هي التي يرغب فيها الودود التي هي عقود على زوجها. وأيضا
كيف ودود عقود على زوجها؟ محبة يعني لزوجها،
محبة لزوجها،
الودود عليها. المحب نعم.
هذه إجابة موجزة يعني لو أراد
الولود.
الولود المرأة التي تلد،
عرف ذلك من أهلها،
يعرف ذلك من خالتها
الجميلة
وعمتها.
ولما
الجميلة نعم، لأنها أحرى أن يؤدم بينكم.
ماشي تفضل يا أخي. هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أخي الكريم الشيخ محمد الله يحفظك، شرع الله لنا النظر إلى المخطوبة، فهل النظر إلى المخطوبة يكتفي الخاطب أن ينظر إلى وجهها وكفيها فقط، أم الأمر يعني يكون أبعد إلى أبعد من ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام القدر الذي ينظر إليه الخاطب من المرأة. وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه فيه أنه اختبأ إلى المرأة التي أراد أن يتزوجها، فلما رأى منها ما يعجبه أقدم على الزواج.
ده ثابت ولا في علة؟
حديث جابر ثابت صحيح، ليس فيه علة، لكن أظن حديث المغيرة بن شعبة تكلم فيه في سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة بن شعبة، أما حديث جابر فصحيح. فيه أيضا الأمر بأن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني تزوجت امرأة، فقال نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكم. فالنظر إلى المرأة يكون مستحب، ولعله يكون سبب من الأسباب التي يكون بينهما المودة فيما بعد. ولم يحدد عليه الصلاة والسلام القدر المنظور، بل أطلق الكلام، فاختلف العلماء في ذلك، فمن قائل بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، ومن قائل بالتوسع في ذلك. والأمر في الرجال يختلف، فهناك من الرجال من يريد أن ينظر إلى شيء كثير، وهناك من الرجال من ينظر إلى أو من يكفيه النظر إلى الوجه والكفين، ومن الرجال من لا يهمه مسألة الرؤية البصر، بل ينظر إلى الدين فقط، أو ينظر إلى يعني أخلاقها، أو ينظر إلى سعة عقلها أو ما شابه ذلك. والله أعلم.
الإجابة الآن هذا صلب الموضوع. أولا يا شيخ محمد بارك الله فيك،
وفيك الله.
كتمهيد لسؤالي، هل في كتاب الله آية تدل على النظر للمخطوبة؟
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن.
أحسنت. إذن الآن أنت تركتنا، الفتيات ينتظرن كيف يخرجن من الخاطب، وأنت علقت الموضوع لم تفدنا. ابنتك إذا جئت تخطبها كيف ستخرجها لي؟ أو أختك إذا جئت أخطبها كيف ستخرجها لي؟ هذا الجواب الذي يحتاج إلى هذا السؤال يحتاج إلى إجابة، إجابة تشفي السامعين. يعني زي ما قلت لك يا أخي أنا أريد أشوف أختك تخينة ولا رفيعة تطلع لي بنطلون، يجوز؟
يجوز.
لك رد علي ولا كذا؟
قال شيخنا بالله توفيق أن هذا الأمر يعني ينظر فيه لعمومة الشريعة، وأن هذا الأمر يعني يحد قد يكون فيه أصلا تطلع على العورات مما لا حاجة فيه الآن. وبعض الناس يقول أن الاطلاع على وجه الكفين يكون كافيا في معرفة صفة المرأة، في الوجه يعتبر بحسنه حسن المرأة، والكفين ينظر إليه.
يعني كلامه غلط.
نعم،
يعني كلام هذا الرجل خطأ،
يعني هو فيه مبالغة وتوسع فيما لا فئة فيه.
يعني يأثم
يا شيخنا واشتهر يعني
أجيبه يا شيخنا.
يعني الأدلة التي وردت في هذا الباب مطلقة، والرجال يختلفون في هذا الأمر، فهل هناك من دليل يمكن أن يقول أن هذا يدعو إلى فتنة أو يدعو إلى شيء من هذا؟ يعني ما الفتنة التي يمكن أن تحصل؟ سيعجب الرجل بها، وهذا هو المطلوب. يعني ما هو الضرر الذي
أخته يمكن يعني عايز طلعها كده كما قال الرسول، عفوا انا كنت فيك لكن اتكلم عموما.
يعني اقول يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما اختبأ للمرأة ما الذي يمكن ان يراه منها؟
هي امرأة تسلم على الطريق، يعني كيف
لا قال اختبئ لها في اصول النخل، يعني في مكان فيه شجر، المرأة لا تشعر ان احد ينظر اليها، فالمرأة يمكن ان تتكشف ونظرت
لها في اصول النخل. ضعيف يا شيخ محمد، ضعيف اللفظ. المهم هي اختبئ، يعني
اختبأ اليه،
والعموم الذي ذكره. لكن العرف هل له دور فيها؟ يعني كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة كيف تخرج للرجل إذا أراد أن يخطبها؟ هل ورد شيء من هذا؟
ما ورد شيء فيها،
ما علمت شيء من هذا. تفضل يا
شيخنا، جزاكم الله خيرا. بالنسبة لمسألة نظر كما قال تفضل أخونا الشيخ محمد، يعني هذا العموميات التي يعني وردت في هذا الأمر لا ترجح إحدى القولين، ولكن إذا أراد أن ينظر إلى ما يتسع المجال لرؤيته فقد يرى منها ما يراه في الظاهر، ثم تراها أخته فتنعت له ما يدعوه إلى نكاحها إن شاء. فهذا ما أردت أن أقوله.
أيوة أنا أقول لك أخوك محمد أتاك للزواج بأختك، أتاك للزواج بأختك، فخرجت له أختك بإزدال أسود واسع في صعد وبوجه مغطى نصفه بالخمار وباليدين، وبعد أن عقد فجأة أنها هيولي ضخمة، ولم يكن يريدها هيولي ضخمة، يريدها ما وسطا أو نحيفة. أليس هذا في أدعى إلى عدم الاستقرار يا شيخ محمد؟
صحيح صحيح هذا كان.
ونقول يا شيخنا يعني حديث الرأي الإسلامية لما تجملت للخطاب نقول تخرج بتجمل معتاد بسيط لا يغير البشرة بأمر زائد عن الحد.
لا نتكلمش عن البشرة الآن، بشرة الحمار والصفار والخضار ده لا أتكلم عليه،
يفعله الكثيرون.
أتكلم على البدانة.
أنا أقول يا شيخنا لو رأى منها الأمر الظاهر فرأى جمال الوجه وخصوبة البدن باليدين ثم أرسل أخته أو أمه فرأت
هذا ليس له أخت،
يرسل إحدى صديقات زوجات صديقه
لا يثق فيها، النساء يجامل بعضهن بعض،
النساء ينصر بعضهن
بعض. قد اطرح له بقى يا شيخنا عن الامر الى
في نصوص تخاطبنا بها العقل يقبل ويدبر.
المخاطبة هو قول الجمهور في 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 ذلك انه
يعني انت جمهوري
وجه الكفين،
انت جمهوري قلد الجمهور.
والعمومات يا شيخنا
هو العمومات انظر الى اي زوجتي شئت أنزل لك عنها وتتزوجها، سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف.
يعني نتشهد له بأنه انظر إلى 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 أن تلبس ملابس ضيقة فتخرج أمامه.
يعني لخص لنا أقوال العلماء يا شيخ محمد في القدر الذي يراه الخاطب من المخطوبة، سواء إذا ذهب إليها وخرجت هي له عن عمد، أو سواء إذا اختبأ لها هو وتسلل ليرى ما يريد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من العلماء من قال ينظر إلى الوجه والكفين، ومنهم من قال ينظر إلى
من هم القائلون ينظر إلى الوجه والكفين؟
جمهور العلماء.
جمهور العلماء، من تعني بالجمهور؟
أكثر أهل العلم.
من تعني بأكثر أهل العلم؟
لا يحضرني الأسماء الآن، لكن
لا يحضرك الأسماء. نعم.
ومنهم من قال ينظر إلى ما أقبل وأدبر منها.
يعني إما أقبل وما أدبر.
ما أكبر يعني تذهب وهي ذاهبة وآيبة، ينظر إليها
يعني شوفها ماشية، يعني
ماشية يراها من الخلف ويراها من الأمام.
وبعد،
وهناك من العلماء من قال يراها متجردة،
وهذا القول قول شاذ لا يجوز القول به. صح،
قال به الإمام أحمد بن حنبل رحمه
الله. الإمام أحمد رأي شاذ، فهذا الإمام أحمد المشهور عنه، في المشهور عنه يرى ما يرى غالبا، لكن متجردة هل ثبت أن أي صحابي رأى امرأة متجردة تماما؟
لا ما
هذا الأذى يضبطنا به فعل صحابة رسول الله. نعم. ابن حزم الظاهري الذي شذ بهذا القول، والله أعلم. تفضل تفضل يا أيام.
شيخنا الله يبارك فيك
وفيك.
إلحاقا كذلك بمسألة النظر، هل حدد العلماء عدد معين للنظر؟ يعني لو أن رجل رأى المرأة ولكنه لم يتمكن من رؤيتها، فهل له أن يطلب أن يراها مرة ثانية؟
يجوز أن يراها مرتين وأكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الواهبة صعد النظر فيها وصوبها، يعني نظر لها مرة بعد مرة.
لكن المعترض يقول كان هذا في مجلس واحد،
لا دليل يمنع أن ينظر أكثر من مرة.
يعني هو رآها واطمئن إليها وقال أعجبتني ابنتكم وأنا لها خاطب ورضيت بها، بعد ذلك هو يزور يوميا.
هذا لا يجوز له أن ينظر بعد ذلك لأنها أعجبته.
تفضل يا شيخ شعبان.
شيخ بارك الله فيكم. عادة يعني لكسر الحياء أو يعني لسبب الحياء الموجود بين الخاطب والمخطوبة أو الخاطب أو أولياء المخطوبة، عادة ما يكون هناك وسطاء يعني بين الخاطب وبين أولياء المخطوبة، فما هي الأمور المشترطة في هذا الوسيط كي يكون محل ثقة ويعتمد قوله في الخطبة؟
وسيط ماذا يعني؟
يعني الآن يعني الآن أردت أن أخطب مثلا، أنا أذهب بنفسي إلى أولياء المخطوبة، لابد أن أرسل شخصا ما يكون وسطا بين الخطب وبين.
ليس بلازم،
هذا ليس لازم، هذا عادة ما يحدث في حياة الناس أو
يمكن أن يحصل، لكن هذا ليس بلازم.
وإن حدث فما يشترط؟
ما في دليل عليه أصلا، جائز هو جائز لكن ليس بلازم، أمر واسع.
لكن أظنك يعني تسأل عن ما هو الذي يشترط فيه إذا كان يعني.
نعم، إذا حصل،
إذا حصل بالفعل لا يكتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشير في شأن
هو لا يقول، لا يقصد هذا،
يقول أقصد،
لا يقصد، هو أرسل رجلا يخطب ابنتك ليس له أن يراها طبعا الوسيط، يقول لك ما الصفات التي في هذا الوسيط الذي أرسلته لك، لا يتكلم عن الأم والأخت التي تصف البنت لك.
هو يعني أخي يقصد، هل يجوز لمن أرسلته ووكلته بالنظر، هل يجوز أن أوكل أحدا يخطب لي وينظر إلى المخطوبة ثم يقول
لي لا
أنا أقصد الآن هو شخص ذهب وسيطا بين الخاطب وبين أولياء المخطوبة، هذا الشخص هو يعني هو الذي ينقل صفات الخاطب إلى أولياء المخطوبة، فما يشترط فيه فقط
الذي يشترط الأمانة.
مثلا إذا ذكر شيئا من عيوب الخاطب، هل هذا يعد من الغيبة؟
لا هذا ما ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشير في شأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام
فرجل لا يضع صاع ناطق، غير ضراب، يعني تحتمل المعنى أن وضع العصاية فيها القفة ويمسافر على طول لا يجلس أو يضرب، لكن ليست لفظ ضراب للنساء في الحديث،
لا موجودة في الصحيح مسلم،
لا يضع صاع ناطق، أما
موجودة هذه وهذه.
بارك الله فيك
وفيك بارك.
رجل لا يضع صاع ناطق. أسألك سؤالا يا شيخ محمد، الوسائل الحديثة الآن، يعني مثلا أنا أردت أن أخطب فتاة مثلا على سبيل المثال، يصعب علي أن أذهب إلى البيت وأرفضها، أفترض يعني لكسر خاطرها، فهل يجوز أن أقول لأوليائها أو لا أرسلي صورتك في الهاتف أنا أريد الزواج، أو أرسل صورتك في الكمبيوتر في النت؟
هذا يجوز مع إذا أمنت الفتنة أو إذا أمن الشر، التلاعب بالصور أو ما شابه ذلك، لابد أن يكون شخص أمين يعني حتى لا يتلاعب بصور الفتيات، كل رجل يقول لامرأة أريدك فترسل له الصورة وهو يلعب بهذه وتلك،
يعني يتحفظ إلا عند الضرورة.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله يا شيخ مصطفى عايز اسال بس على موضوع الزواج، كان لي اخ تزوج بابنة واحد صديقه.
ايه؟
لي اخ تزوج بابن واحد صديق لي، بس شاف البنت مره واحده، شاف البنت مره او مرتين بس، بعد ما كتب كتابه عليها لقاها ضعيفه جدا، بعد كده كان عايز يسيبها، فجاء عشان يسيبها كان دافع مهر 18 كده 18000، صممهم الا ياخدوا نص المهر، هل ده صحيح او ايه؟
ايوه لها نص المهر الا اذا كانوا غشوه، هي على كلامك له نص المهر لانه راها مره واحده،
لا مره او مرتين بس،
كان له يعني نص الصداق الا اذا عفا. بارك الله فيك.
ماشي،
تفضل يا شيخ.
بالنسبه لشيخنا، لو احد تقدم لفتاه فاتى ابوها وهو على علم بانه جار لاخونا الشيخ محمد، فسأله عن هذا الشخص، هل هو صاحب دين وصاحب خلق، هل هذا رجل ممن يعتدون المساجد ويصلي ويتقي الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز لأخي محمد أن يخبره بما فيه من أوصاف مذمومة قد يجدها في هذا الشخص أم لا؟
هذا واجب دين النصيحة. أجاب نفس الإجابة التي كانت لأخي، والدين النصيحة هذا يجب عليه في هذه الحالة،
يجب البيان، أما ما يفصله كل مال له أجاب عليها. فضل يا شيخ إيهاب.
الشيخ محمد الله يبارك فيك، يجوز للمرأة أن تتزين للخاطب حتى تجمل في عينه؟
لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يجوز أن تتجمل بما لا يكون فيه تدليس، تتجمل بما لا يكون فيه تدليس، لأن سبيعة الإسلامية رضي الله عنها لما كانت أرادت النكاح قال لها أبو السنابل بن بعكك: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، فدل هذا على أنها كانت متجملة، والله أعلم.
يعني الزينة التي يؤمن معها التدليس لا بأس بها، الكحل معروف أنها مكتحلة، الحنة معروف أنها متحنية، لكن المكياج الذي يجعل البشرة السوداء بيضاء لا يجوز.
أي نعم، هذا فعلا.
بارك الله فيك.
وفيك يا بارك.
تفضل.
شيخنا، لو كان في أحد الخاطبين مرض معين، هل يجب على الخاطب أو المخطوبة أن يخبر يعني صاحبه بهذا المرض؟
هذا واجب، لأنه من العيوب التي يرد النكاح به. هذا واجب أن يخبر به، خاصة إذا كان بعض العيب يمكن أن ينفر منه بعض الأزواج.
يبقى إذن يجب إظهار،
يجب أن يظهر.
طب وإذا كتم الخاطب مثلا والمخطوبة كتمت هذا المرض؟
هذا تدليس ويعد من العيوب في النكاح الذي يرد به النكاح.
نعم يعني.
الآن يا شيخ محمد، بارك الله فيك يا شيخ محمد، يعني واحد خاطب مصر أن يرى شعر المخطوب، مصر أن يرى شعر المخطوب، يقول يا أخي تخرج لي بالخمار، افرض طلعت كرتة بعد كده، وأنا لا أريد واحدة كرتة مثلا، أريد أرى شعرها، هل له ذلك؟
له ذلك،
له ذلك،
له ذلك. لكن لا تدلس عليه أيضا، يعني أحيانا بعض الألوان توضع على الشعر تجاهه،
ممكن تغش بأي طريقة، ممكن تغش باروكة. السلام عليكم.
وعليكم ازيك يا فضيلة الشيخ.
تفضل. الحمد لله.
ان احبك في الله.
احبك الله الذي احبتنا له.
وعلى حضرتك يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
هل يجوز الخاطب ان يسلم على المخطوبة؟
يسلم عليها؟
وما الحكم ايضا لو قعد معها وابنها موجود، هل ينظر، ماذا ينظر؟ لوجهها ام كفيها ام ازاي؟
اجيبه واجب.
بالنسبة لمسألة القدر المنظور له تكلمنا فيه، لكن بالنسبة للسلام
تكلمنا بما حاصله، أن الجمهور يقول الوجه والكفين، والنساء يتممن ما وراء ذلك، وهناك من العلماء من يقول بجواز النظر إلى ما يظهر غالبا كالشعر والرقبة، وقول شاذ أنه يظهر إليه، ينظر إليه ولو عريان، وهذا قول باطل مرفوض لعدم وجوده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟
أيوه.
يبقى سلامه عليها.
السلام عليها، إذا كان يقصد السلام، إلقاء السلام عليها، السلام عليكم، فلا بأس، لكن إن كان السلام باليد فهذا لا يجوز، لأن اليد تزني وزناها البطش كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام
هي رواية وزناها اللمس لكنها معلولة.
قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسي خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
نعم،
والله أعلم.
تفضل. في كثير من الأحيان قد عمت بهذه المسألة البلوى أن يجلس الخاطب مع المخطوبة، يعني تقول الأم يعني أدخلوه معها، تكلم معها، فيجلسون في غرفة
الخلوة بالمخطوبة،
الخلوة بها.
الخلوة لا يجوز، لكن إذا كانت في مكان مثلا في صالة كبيرة وهم يجلسون يخفى عليهم بعض الكلام فلا بأس، لكن إذا كانت في غرفة والغرفة مغلقة فهذه الخلوة من الخلوة المحرمة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.
الإكثار من محادثة الخاطب المخطوب في الهاتف
ينبغي ألا يكون
إلا للحاجة،
إلا للحاجة، للضرورة.
يعني الضرورة ما يكونش ضرورة، حاجة يعني إذا سألتمهن
مثلا حاجة يعني
فاسألوهن من وراء حجاب. تفضل يا شيخ.
شيخ محمد الله يحفظك، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى غير امرأة، إلى أكثر من امرأة، ويتخير بينهما حتى وإن كانت ممن يحرم عليه الجمع بينهما؟ يعني مثلا هل يصح أن ينظر إلى امرأة وإلى خالتها أو عمتها؟ وكذلك المرأة، هل لها أن تسمح لأكثر من خاطب أن ينظر إليها وتتخير بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كل هذا جائز. حديث صبر بن معبد رضي الله عنه لما كان نكاح المتعة حلال ذهب إلى امرأة ينظر إليها وكان معه صاحب له، قال: فإذا نظرت إلي أعجبها شبابي، وإذا نظرت إليه أعجبها ثيابه، فقالت: وماذا أفعل بثيابه؟ وتزوجته.
فكان نكاح متعة،
أي هذا لما كان حلالا، فأخذنا منه الأصل الذي هو الجواز، جواز النظر، أما نكاح المتعة فحل منسوخ.
طب إذا استدللت يا شيخ محمد بقول الله تعالى بقول العبد الصالح إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، وبقول سعد بن الربيع لابن عوف رضي الله عنهما انظر إلى امرأتي إلى إحدى امرأتين فتزوجها وأنزل لك عنها، يعني يجوز النظر في آن واحد، يعني واحد له بنتين وجاءه شخص يتقدم قال ادخل انظر شوف البنتين اللي تعجبك زوجها، يجوز
هذا؟ يجوز،
لكن مش في جرح لل أو في إغار للصدور؟
إذا كان كذلك فيمنع،
يمنع إذا كان فيه إغار،
لكن أحيانا تكون الأمور يعني سهلة وميسورة، ليس فيه،
ليس في كل البيوت.
أي نعم،
الله نهى عن الجمع بين الأختين من أجل
أي نعم المسلم أخو المسلم لا يخزله، أحيانا نكون في هذا الأمر خزلان لإحداهما، يعني كأنه كره هذه لم تعجبه أعجبته هذه، فيكون فيه جرح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
تفضل.
الله يحفظكم. هناك بعض النساء شيخنا لسنا لهم حاجة في الرجال.
ها؟
فهل ليس نعم شيخنا؟
نساء لسنا لهن حاجة في الرجال. وبعد؟
فهل شيخنا الخاطب أن يسأل بطريقة غير مباشرة عن هذا يعني حتى طبعا شيخنا بتعلم من 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 أسباب اللي بيقدم عليها الرجل الزواج هو قضاء الوطر، فيعني هل يجوز يعني أن يسأل عن هذا بطريقة غير مباشرة أو طريقة غير مهذبة يعني أولياء المخطوبة أو غير ذلك؟
كان يسأل عن المرأة يعني لا يحب أن يتزوج امرأة لا أقرب لها في الرجال يعني؟
إيه لا هو لا ليس سؤاله هكذا، هو بيقول اكتشف أن بعض النسوة حاجتهن إلى الرجال ضعيف برد كما يسمون، لا حاجة لها في الجماع، فهو يريد أن يستفسر، يقول يعني يحتال بطريقة غير مباشرة يتكلم معها أو مع أوليائها، طبعا أوليائها لا يعرفوا شيئا عن هذا الكلام، فهو يريد أن يلف ويدور حتى يكتشف هل هي من المحبات للرجال والمعاشرات أو أنها باردة لا ترفض هذا العمل، هو يريد أن يسأل هذا السؤال.
لا شك هذا حق،
أنت رجل جريء كيف حق يعني؟
يعني
ماذا يقول يعني؟
لا ما يقول شيئا يعني، هذا ممكن يرسل امرأة مثلا أنت يعني
أسألها
تسأل عن شيء قريب من هذا فتستكشف شيء حتى لو يكون فيه جرح أو حرج أو شيء من هذا، لكن ما يتكلم هو يعني في هذا.
قال قائل إن المرأة محل يعني المسألة لو عكست لكان أقرب إلى الإصوان، يعني في رجل مثلا ليست له غير أولي إربة من الرجال، إذا شكت فيها تسأل عنها من أولي إربة أو من غير أولي الإربة، لكن الانعكاس ممكن يتحفظ عليه لأن الأصل في النساء أن أدري. المهم الحياء خلق الأنبياء، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
بارك الله فيك.
بقول
لحضرتك بنسأل على صحة الحديث اللي هو إياكم وخضراء الدمام، هل ده حديث صحيح؟
ضعيف.
ضعيف
جدا.
طيب بقول لحضرتك انا كنت قابلت حضرتك في الـ في الـ في الحرم يوم 29 وحضرتك قلت لي اتصل بيا والرقم راح، فعايز الرقم الله يبارك
فيك. خذه من غرفه التحكم، بارك الله.
شكرا جزيلا.
اتفضل يا شيخ.
بالنسبه لامر سائد في كثير من البلدان، اذا تقدم خاطب الى فلان لخطبه ابنته فقد يبدي الوالد قبولا وحتى لو رفضت البنت هذا الخاطب فتجبر البنت على الموافقة، فهل هذا يجوز للوالد وهل هذا من حق أن يوافق دون أن توافق البنت أم لا؟
هذا ليس حق الرجل، ليس حق الرجل أن يبدي.
الكثيرون يجبرون البنات على ذلك، فهل من نصيحة وما حكم الزواج إذا تم الإجبار بعد ذلك؟
إذا أجبر الرجل ابنته على مثل ذلك إذا عقد فالعقد باطل، لأنه يشترط رضا المزوجة، لحديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن والدها زوجها وهي كارهة فشكته للنبي صلى الله عليه وسلم فرد،
لكن كانت سيبا، كانت سيبا الخنساء بنت خدام كانت سيبا، وحديثها في بعض العلة، لكن على أي حال القول ببطلان النكاح في حال البكر النزاع قوي جدا فيه والجمهور على إمضائه. وإن تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
تفضل.
هناك سؤال، هل يجوز الكلام في التليفون الخاطب مع مخطوبته؟
أجيبه.
يجوز له أن يتكلم للحاجة، لا سيما إذا كانت إذا كان رآها فأعجبته، لكن إذا كان يتكلم عنها ليستفصل عن بعض الأشياء التي تهم الرجل فلا بأس، لكن يتحفظ في الكلام فلا يتوسع فيه. والله
بالمعروف
أي بالمعروف.
يا شيخنا هل يعد هذا أصلا مسبقا يعني للتكلم فيما لا حاجة فيه؟
يعني المسألة لأصل كلام الرجل للمرأة الأجنبية في الهاتف للحاجة، عندنا من النصوص ما يؤيده هو إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.
لكن أقصد أن في دواعي طلط الحديث والكلام فيما لا
حيثما وجد الفتنة منعشة. بس محمد الآن كثير من الناس المسائل التي تهمنا في الباب، شاب يذهب يخطب فتاة ويؤدي إليها بعض الهدايا، يأتيها بثياب طيبة بخاتم بدبلة بشبكة بشيء من هذا ثم يتركها، فهذه الأشياء ملزمة هي أو أهلها بالرد إليه أو ماذا؟
الأشياء التي أعطاها لها داخلة في المهر، الأشياء التي يعني أعطاها ذهب أو ما شابه ذلك هذا داخل في المهر.
يعني إذا لا عفوا، يعني هل عرفا في بلادكم أنني إذا أتيت لمخطوبتي بثوب هذا محسوب في المهر؟
يحسبوه في المهر، في بعض البلاد يحسبوه في بعض البلاد لا يحسبوه على حسب حق يعني.
أخوك مدحت معك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ معلش سؤال.
نعم.
في واحد يعني متزوج من امرأة طلقها مرتين عند المأذون على الإبراء، هل يجوز ان هو يراجعها يعني بمزاجه هو، ولا دوت لازم تبقى مانت منه وتجوزها جواز جديد؟
لابد من اذنها واذن اوليائها ومهر جديد وعقد جديد. شيخ محمد الاعراف في بلادكم يا جماعه، الثوب من المهر؟
الاعراف ان الشبكه تعد من المهر،
الشبكه
تعد من المهر وتسجل وتسجل في القائمه. الثياب هذه هدايا تقدم للمخطوبه
في بلادكم يا شيخ؟
هذاك شيخنا
ثياب هدايا.
نعم.
وعلى بالحلاوه هدايا.
نعم.
وانت كذلك
يفرق نعم بين الشبكه وبين الهدايا التي تتلف. أيه.
الهدايا
نعم.
شيء
نعم.
اذا قلنا بان هدايا لا ترد لانها هبه ولا
يجوز، قلنا انها هدايا
لا ترد،
اذا قلنا انها شبكه،
اذا قلنا انها شبكه اختلف العلماء في هذا. فمن بعض العلماء يقولون برجوع الهالك والباقي يعني
الشبكة مش هالك،
الشبكة لا تهلك، الشبكة قائمة بذاتها ما زالت موجودة مع المخطوبة.
بعض العلماء أيضا يقول يرد إذا كان العدول من قبل الزوج يأخذه، وإذا كان العدول من قبل المرأة، إذا كان العدول العكس، إذا كان العدول من قبل المرأة الرجل يأخذ الحاجة.
طب إذا أنت اعتبرتها صداقا، وأهل بلادكم يعتبروا حتى الثوب صداق، إذا أنت اعتبرتها صداقا هل لا حق في الصداق كمخطوبة؟ هل المخطوبة لا حق في الصداق؟
ما هذا السبب خلاف العلماء، اختلف العلماء
يعني
فيه.
يعني المخطوبة ليس لها
حق في الصداق،
حق إذا كان معقود عليها لها نصف الصداق. المستهلك
إذا سمي الله
صداق. الشبكة إذا كان البنت هي التي رفضته أخذها كلها، إذا كان هو الذي رفضها وتكلفت له حفلة خطوبة مثلا بألف جنيه ولا شيء تخصم منها لا ضرر ولا ضرار. تفضل اسأل يا
شيخ. جزاكم الله خيرا. اختصار المسألة هي لأن عامة بها البلوى وبحدث في خلاف، المعروف الآن في جل البلدان أن الشبكة أو في مصر عموما جزء من المهر.
صح.
فإذا حدث
بدليل الاتفاق عليه،
وتفضلتم قبل ذلك وسألتكم عن هذه المسألة فأفدت بما قلته الآن أنه يدفع التكلفة التي تكلفوها له من طعام ومن تكلفة وتأتي المكان ثم يأخذ إيه شبكته لأن هذا جزء من المهر.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم بلى 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 بلى. تفضل
شيخنا الكريم بارك الله فيك. ورد الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. بداية هل صح هذا الحديث؟ وعلى فرض ثبوته، هل إذا تقدم رجل صاحب دين وصاحب خلق ورفضته المرأة لعلة أخرى بخلاف الدين أو الخلق هل عليها من تثليب في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتداء هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه، له عدة شواهد كلها متكلم فيها، وقد ضعفه الإمام أبو الحسن بن القطان الفاسي رحمه الله تعالى في كتابه الوهم والإهام، وضعف الإمام أبي داود رحمه الله تعالى
أبو داود
رحمه الله تعالى والبخاري بعض المفاريد لطرقه. أما بالنسبة
أحسنت إذ ضعفت حديث أحسنت يا شيخ محمد بن عبد، إذ ضعفت حديث ونقلت تضعيف حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فهو حديث ضعيف من كل طرقه، ثم أبواب الكفاءات تخالفه كما سيوضح أخونا الشيخ محمد. تفضل.
فهذا الحديث الحقيقة من ناحية الأسانيد ضعيف، ومن ناحية المعنى فيه معاني صحيحة وفيه معاني منكرة مخالفة. ففي قوله في الحديث إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فكيف يكون مفسدة والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم لأمهان بنت أبي طالب فتعللت وكأنها لم توافق بهذا، كذلك زينب بنت جحش.
السلام عليكم يا أستاذي.
تفضل.
السلام عليكم
شيخنا الفاضل.
تفضل.
جزاكم الله عنا خيرا.
وإياكم.
الله يكرمك. بالنسبة لحضرتك لمؤخر الصداء، رد مؤخر أو سداد مؤخر الصداء للزوجة، هل يحسب بقيمة الذهب وقت الاتفاق ولا بنفس القيمة اللي اتفق عليها؟
بنفس القيمة المثبتة في قائمة العفش في وثيقة الزواج.
يعني حضرتك لو المبلغ كان 10,000 جنيه مثلا
كما هي،
أنا هسد بعد 10 سنين
كما هي 10,000 جنيه في الذمة. ولذلك بعض الأولياء الآن يعني المثقفين نفس الثقافة يقول أنا سأثبت مؤخر الصداق جرامات ذهب حتى إذا تقادم الزمن يكون لابنتي جرامات ذهب ولا تقل القيمة، كذا قال. نرجع للشيخ محمد. تفضل.
فهذا الحديث عندنا في الباب فاطمة،
يعني أم هانة تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم ورفضت معللة ذلك إني كبرت ولي عيال،
نعم،
غير الدين والخلق،
نعم. وكذلك أبو بكر وعمر تقدم لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلل بأنها صغيرة.
لكن هذا الحديث أن أبو بكر تقدم لفاطمة قال إنها صغيرة، وعمر تقدم لها قال النبي إنها صغيرة، ثم تقدم عليهم فزوجها. في سنده الحسين بن واقد قال الإمام أحمد في رواياتي زيادات لا أدري إيش هي، يعني لا أدري أي شيء هي، كأنه يستغرب من هذا الباب يا شيخ محمد. عموما أيضا لعلك نسيت قصة فاطمة بنت قيس.
كنت أقولها، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها اختلعت من ثابت بن قيس بن شماس وهو رجل من أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قال أتردين عليها حديقته.
أما معاوية فصلوك لا مال له، لم يعلل بالدين ولا بالخلق.
لم يعلل بالدين ولا بالخلق، ويبدو أن في الظهر أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو رجل دين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت حضرتك عايز أسألك سؤال. ابني خطب واحدة، والواحدة دي هو المفروض هيجيب لها شبكة، فهي قالت له بدل ما تجيب لي الشبكة أخذ فلوس الشبكة أجيب عربية. فإيه رأي حضرتك في حاجة زي كده؟
جائز لا مانع.
لا مانع، ما فيهاش حاجة.
تفضل.
شيخ بارك الله فيكم، تنتشر في بعض الأوساط عام الناس أن عند موت بعض الآباء سواء أب الخاطب أو المخطوبة، أن أبو الرجل أو المرأة، فإنه يوصي مثلا أو وصيته مثلا أن فلان يخطب فلان أو تخطب ابنتي لفلان، فهل يجوز هذا أو يعتمد تمضى هذه الوصية؟
ليس بلازم، لأنه لو كان حيا لا يكون الزواج إلا برأيها.
نعم.
وتوافق عليه، فكيف إذا كانت وصية؟ فليس من حق هذه الوصية، ولا يلزم الورثة أو الذي أوصي إليهم أن ينفذوا هذه الوصية، والله أعلم.
هل يجوز لأخيك إيهاب أن يخطب بنت عمرها 7 سنوات؟
يجوز.
وهو كم سنة يعني ناهز 30 أو 40؟
الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت 6 سنوات أو 7 وبنى بها وهي بنت 9.
يعني القانون الحكومي هذا باطل؟
لا شك أنه باطل.
باطل. متأكد؟
أنا متأكد يا شيخ.
إنه قانون باطل.
لا شك أنه باطل، مخالف.
تحريم ما أحله الله.
أي لا شك مخالف لسنة.
تحريم ما أحله الله. منع البنين والبنات من الزواج إلا بعد 18 سنة. أثيم أفاك أثيم الذي وضع لا جزاه الله خيرا، وآتى هذا القانون من دول الكفر وشجع له مؤتمر السكان الباطل الذي حدث بمصر، والذي كان من مخططاته أن يبيح أن يوسع دائرة التعاملات بين الجنسين في غير الحلال ويضيقها في باب الحلال، لا جزاه الله خيرا من دعا إليه ولا من قام به. بارك الله فيكم. يعني يجوز لك أن تخطب بنتا عمرها 7 سنوات ولكن البناء إذا كانت تتحمل ذلك من أجل حديث الرسول لا ضرر ولا ضرار. نعم
تفضل. توضيح يا شيخنا بالنسبة لمسألة أخونا، سؤال أخونا لحضرتك. نعم سؤال بالنسبة لحضرتك في توضيح المسألة التي سأل فيها أخونا قبل السئلة. إذا سجل الذهب بالجرامات التي أهداه له وكان قيمته في هذا الوقت مثلا 100 جرام ب 30,000 جنيه
لا تقاوم 100 جرام فقط
100 جرام لها جرامات.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لك شيخ مصطفى.
الحمد لله. تفضل.
إنا نحب في الله أكل.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
أستاذ حياتي سؤال مؤخر الصداق.
ها.
اللي هو بيكتب في العقد. هل يتم إن أنا أدي الزوجة وأنا حي أو لو هي ما طلبتوش ما تدولهاش؟ أو هل ده أدين عليا؟
في قسائم الزواج الموجودة الآن مقيد أنه لا يستحق إلا عند أحد الأجلين. إما الطلاق وإما الوفاة. مقيد فعلى حسب ما قيد. تفضل يا شيخ. يعني اظنك هتبتعد عن ال هتبتعد عن الخطوبه.
لو هي طلبته.
نعم نعم.
لو هي طلبته مثلا دلوقتي تاخده ولا
اذا اعطيته لا فمن الفضل. اما كالزام بالاعطاء له وقيد في القسيمه بالقيدين فليس لها ان تجبرك على ذلك. لكن إذا أنت أحببت لا بأس. أما إذا لم يكن مقيدا في القسيمة بهذا القيد فلها أن تطالب. تفضل.
شيخنا توضح للمسألة. هو يسجل الآن في القسائم في قسيمة المهر بالجرامات وبالمبلغ، ثم بعد سنوات يزداد المبلغ وتبقى الجرامات ثابتة، فإذا أخذه منها قد يغضوه لها بنفس المبلغ المسجل في القائمة، أخذه جرامات، فهل يغض جرامات أم أنه يرد بنفس القيمة التي سجلت عليه في قائمة الزواج؟
يعني هو مكتوب وبيكتب شيء فقط 30 جرام ذهب
ويكتب المبلغ. نعم يكتب.
إذا كتب المبلغ فهو بالخيار على حسب ما نص عليه كقائمة العفش.
نعم
قائمة العفش ممكن تقوم بأنها دولاب وسرير وقيمتها كذا كذا، فالقاضي بيقضي بواحد من الاثنين.
نعم بالنسبة لأخي محمد، حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه. إذا تقدم خاطب لمخطوبة فتقدم آخر فأراد بعدما علم بدخوله فأراد أن يخطبها كذلك حكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. أجيب يا شيخ محمد.
بالنسبة لخطب رجل خطب على خطبة أخيه.
نعم.
هل حصل ركون أم لم يحصل ركون؟
فصل في هذه المسألة.
يعني إذا خطب رجل امرأة فركنت إليه وركن إليها فلا يجوز في هذا.
ما معنى الركون؟
الركون أن ترضى بذلك أو تجزم تقول أنا رضيت بهذا الزواج.
يعني علم أنها مخطوبة لفلان.
مخطوبة لفلان.
هو وافق وهي وأولياءه وافقوا وأعلن هذا.
أيه.
لكن إن قالت بستخير الله.
لا هذا ما حصل ركون.
يعني ممكن أخوك تقدم لامرأة ورآها قالت بستخير الله ورد عليك بعد غد. يتدخل أخوكم شعبان ويقول أنا أنظر إليها الآن.
يجوز. نعم.
يجوز قبل أن تبدي الموافقة.
نعم يجوز.
طيب شيخنا الحقا بمسألة أخي
شيخ. لكن يبقى شيء يعني.
تفضل.
إذا علم الركون لا يجوز. إذا لم يعلم الركون أو علم أنها لا توافق أو أنها لم تبدي رأيا فيجوز له في هذه الحالة أن ينظر إليها وأن يخطبها. ولا يكون ذلك من الخطبة.
طيب إذا كان لا يجوز وخطب هل يبطل العقد؟
لا يبطل العقد لكن يبقى الذنب لوجود انفكاك الجهة.
يعني يكون هناك اسم لكن العقد الثاني يصح كذا تقول.
نعم.
فبل يجوز لي أن أستاذن إيهاب أخوك الشيخ إيهاب خطب واحد ووجدها شخص جميلة وحلو قال له هل يذهب يجوز له أن يقول يا شيخ إيهاب أستاذنك تنزل لي عن مخطوباتك وأخطبها أنا؟ يجوز هذا
حقه.
يعني يجوز ان ولا يكون وحشة في حقنا.
لا يجوز.
يجوز.
حديث
هو رضي
حتى يأذن
له او يذخ.
حتى يأذن.
نعم.
يا شيخ موضوع هل يدخل في الركون التعريض مثلا بالموافقة وعدم التصريح؟
لا ما ابدت شيئا.
التعريض
لا يعد شيئا.
تفضل يا شيخ.
الحق شيخنا بذات المسألة لو ان هذا الخاطب الاول رجلا يعني فاسقا او على غير دين فهل يجوز لرجل آخر دين وهو يعرف أن هذه المرأة صالحة أن يتقدم على خطبته؟
احذر من أسئلة إيهاب لأنها قيمة قيمة جدا. أسئلة أخيك إيهاب يعني بيقول لك تعليلات الناس، واحد خطب واحد موافق عليه وموافق عليها وكل شيء وانتهت الخطوبة معروف، فجي واحد قال لا هذا الرجل المتقدم لا فاسق لا يصلي وهذا رجل صالح أو أنه فاسق عموما اللي بيشرب خمرة بيسكر، إذن أنا أتقدم لأن بنصح للمسلمين وهذه ستتضرر ويتقدم. ما رأيك؟ لا تنخدع بكلامي يعني أن البان لا سحر، أنت شخصت لك الحالة؟
واضح.
هذا نهاية الجواب.
واضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال يخطب الرجل على خطبة أخيه والفاسق أخ، ما زالت الأخوة موجودة، فمن ناحية النص لا يخطب الرجل على خطبة الفاسق، لكن من ناحية المصالح وجود مصلحة فهذا رجل فاسق ومن باب النص.
يعني نعمل إيه عن النهاية؟ النهاية مطلوبة، خير الكلام من قل ودل.
لا يخطب.
ها؟
لا يخطب.
لا يخطب.
أو لكل من.
إلا إذا رفضته هي حرة هي وأهلها.
أي نعم.
طب أنا لقيت واحدة نصرانية جميلة وبنت عفيفة ويعني هي نصرانية ومعلقة الصليب وعفيفة يعني لا ترتكب الزنا ولا الفواحش، وتقدم لها نصراني وخطبها، يجوز أخطبها؟
يجوز
يجوز
يجوز نعم.
لماذا؟
الكافر لا حرمة له.
لا ليس بأخ،
ليس بأخ كما هو نص الحديث.
يعني هذا جوابه،
الحديث قيد بأخ وهذا ليس بأخ.
تفضل تفضل.
بالنسبة شيخنا لمسألة خطبة المرأة في حالة العدة، سواء كانت العدة من طلاق بائن بين صغرى أو كبرى أو في عدة وفاة، فما حكم الخطبة في وقت العدة؟ وإذا تم العقد في وقت العدة فما حكم هذا العقد؟
وقت العدة اعتدت من طلاق رجعي ولا طلاق؟
رجعي أو طلاق بائن بيننا كبرى، بيننا كبرى انتهى الطلاق بعد الثالثة، أو في عدة وفاة إذا خطب، إذا خطب حكم الخطبة في هذا الوقت، ثم حكم العقد إذا تم العقد.
إذا تم العقد فالعقد فاسد، يعني ترجع يكون هذا باطل.
نعود إلى الخطبة أولا، حكم الخطبة.
حكم الخطبة لا يجوز.
لا يجوز.
لا يجوز في هذه وهذه، إذا كان رجعي أو بائن، إذا كان الطلاق رجعي أو
طيب بائن. يعني نعم. عفوا، الطلاق الرجعي بالإجماع المرأة ما زالت زوجة.
مثلا نعم.
نعم.
والمتوفى عنها زوجها التعريض جائز لا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء. لكن النزاع في امرأة طلقت آخر ثلاث تطليقات وعلم يقينا أنها لا تحل للزوج الأول إلا إذا تزوجت شخصا جديدا، ففي عدة هذه المرأة يجوز أن أتقدم لخطبتها؟
يجوز.
السؤال واضح؟
نعم والله شيخ.
نعم.
يجوز أن يعرض لا يصرح.
طب لماذا لا؟ لماذا أعرض ولا أصرح؟ أنت يعني أنا علمت أن التعريض هذا في المتوفى عنها زوجها وعدتها تختلف عن المطلقة، لكن أنا أسأل عن المطلقة ثلاثا أو المختلعة التي اختلعت بحكم قاضي على الإبراء وهي في العدة لكن لا يحل للزوج الأول أن يرجع إليها، هل يجوز لشخص أن يتقدم في هذه الأثناء؟ وما أقوال أهل العلم في هذا الباب؟
الذي يحضرني في هذا أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، قول بالجواز لأنه لا يجوز له أن يعود إليها مرة ثانية، وقول بالمنع لأنه ربما رغب فيها وهي ما زالت في عدتها.
تتسرع تتعجل بدعوة أو تدعي سرعة انقضاء العدة لكي تسرع بالزواج وممكن يكون في البطن شيء. لكن ما تعرف من العلماء اللي قالوا بهذا ومن قالوا بهذا؟
ما يحضرني الآن،
ما يحضرك الآن. يعني هذه المسألة فيها الوجهان لأهل العلم، فهمت أخي؟
نعم فهمت إن شاء
الله. نعم يا شيخ إيهاب، أسئلة مهمة انتبه. نعم.
شيخنا ورد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طبعا يصح زواج، صح الخبر بزواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
صح الخبر بالزواج،
ولكن في هذه القصة يأتي أثر أنها أرسلها علي رضي الله عنه إليه فكشف عن ساقها، فهل تصح هذه القصة؟ وكذلك هل معنى ذلك إن صحت أنه يجوز الرجل أن ينظر إلى ساق مخطوبته؟
أما في النظر بالنسبة لهذه القصة ابتداء لا تصح لأنها ضعيفة من قبل إرسال فيها.
نعم.
فلا تصح. لكن
طيب إذا قلنا يا شيخ محمد هو الذي رواها محمد ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن أبي طالب، والعلة يقولون كان صغيرا، لكن هذه أم كلثوم أخته، أم كلثوم أخت محمد ابن الحنفية. فإن قال قال كان شيئا مشهورا في البيت، معلوما أن عمر صنع هذا، ويكون الرجل رأى شيئا حدث في بيتهم وسمع به من الآخرين، له وجه وليس له وجه.
ربما يكون له وجه يعني.
ربما يكون ربما. تفضل. هو يجيبك لأن له سؤال تابع. هل يجوز أن يستدل بها للكشف عن ساق المخطوبة؟
لا يستدل بهذه إذا تبين ضعفها، لكن يجوز الاستدلال بعموم الأحاديث للنظر.
لكن إذا عارض شخص وقال إنها كانت دون البلوغ، هل له وجه؟
ما الفرق؟ ما لا دليل يفرق بين الصغيرة والكبيرة.
كيف ذلك؟ كيف لا دليل؟ الصغيرة يجوز لها تلبس حمالات وتمشي في الشارع، صح كده ولا لا؟ الكبيرة لا يجوز لها.
يجوز. نعم.
فضل يا شيخ شعبان.
بارك الله. وحكم الشرف في أوساط الناس من قراءة الفاتحة عند الخطبة؟
قراءة الفاتحة عند الخطبة هذا شيء غريب، ليس معروف في عند السلف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت الواهبة وقال للرجل زوجتك بما معك من القرآن ولم يقرأ فاتحة الكتاب، وكذلك تزوج جابر، تزوج عدد من الصحابة، بل تزوج عليه الصلاة والسلام أم سلمة وزينب ولم يذكر في ذلك قراءة للفاتحة.
أخوك في غرفة التحكم من المخرجين والفنيين يسألك سؤالا، يقول يا شيخ محمد هذا عرف في بلادنا، يعني هل هو حرام؟ أبو البنت يقول خلاص أنا وافقت، تعالى نقرأ الفاتحة، تعالى نقرأ الفاتحة وربنا يبارك لنا نفتح المسألة بالقرآن بفتحة القرآن، يلا يا جماعة الفتحة، ويقرأ الفتحة. حرام،
لا فائدة فيها، لا يوجد أي فائدة فيها، واتباع السلف أولى.
هذا يمكن أن يقول أنها بدعة؟
يمكن أن يقول أنها بدعة.
بيقول أخوكم أن في بلدهم يعرف أنها اتخطبت، يقولوا فلانة أرت فتحتها، قرأت فاتحتها، يعنون أنها خطبت. فبيقول لي هو بيشاكس من من غرفة التحكم اللي يسمها بالعجم الكنترول، بيقول بلدهم كده لا يعرف أنها خطبت إلا بقراءة الفاتحة، فيقول لك حرام. سؤال مختصر يعني.
بلادهم لا تسن شيء.
يعني هو بيقول أرجع لأهل بلد يقول لهم يا جماعة حرام العمل ده.
قل على خلاف منهج السلف.
السلف. يصعب إنهم يعرفوا يعني إيه السلف. أنت مش عارف. كرة. أهلك يعرفون معنى السلف يا محمد؟ يقول لك لا يعرفون معنى.
بين الصحابة.
لم يفعله النبي.
لا يعرفون معنى السلف.
أفعال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. زوجوا وكانت بركة. زوجوا ونسلم وكانت بركة.
بارك الله فيك. تفضل.
شيخنا يعني لو إذا تقدم إلى المرأة رجل لخطبتها فأرادت هي به ولم يرضى ولي المخطوبة، فما الحكم؟
رضيت هي به ولم يرضى الولي.
لا نكاح إلا بولي.
لا نكاح إلا بولي.
نعم.
تعنت.
الخلاف قائم شوية في
تعنت.
نعم، إذا كان هذا الرجل فاضلا والأب أصلا يعني لا يحب هذا النوع من الرجال، يعني مثلا لا يحب الملتزمين أو لا يحب.
هي دخلة في الزواج في أبواب الولاية في النكاح، ومتى تسلب الولاية في النكاح فتعلقها بالولاية أقوى من تعلقها بالخطوبة. سؤال الشيخ محمد قبل أن أنساه، هل يجوز المرأة أن تخطب رجلا؟
يجوز
أن تخطب رجلا.
نعم.
ماذا تقول المرأة يعني إذا أرادت أن تخطب رجلا؟
تقول أريد أن أتزوجه.
تقول له كده؟ يعني عينها مش جامدة في الفلاحين، يعني يقول لك ده بنت يعني يسموها عينها فرغة، عينها
ترسل له من يقول له؟
ترسل. هل عندك يعني شيء من أثار السلف في كده؟ في امرأة خطبت رجل على عهد الرسول؟
عندنا امرأة الواهبة قالت جئت أهب لك نفسي يا رسول الله.
طيب كان يحل لون أن يتزوج الواهبات، أما أنا وأنت
خصوصية يا شيخنا.
يعني يمكن أن يقال في أم سليم قالت يعني إن تسلم فذاك مهري.
هو يروح لها أبو طلحة والذي ذهب.
عندنا في قول الله.
أستاذنك في فصل لأذان العشاء ونرجع إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهدامني،
قد زادني قاثرا وأزادني قاثرا وأزادني أجرا
وأراد بي خيرا في الدين فضحني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فما زلنا مع مناقشة مسألة مسائل النكاح، وهي مسألة الخطبة. معنا فيها أخونا الشيخ محمد بن عبده، ومعي إخوتي المشايخ شعبان بن طعيمة وإيهاب بن عقل وإيهاب بن جبر، وفقهم الله لكل خير. يا شيخ محمد بارك الله فيك، سؤال عارض من إخوانك في غرفة التحكم، وأسأل الله أن يجازيهم خيرا، فهم أحبوا أيضا أن يتفقهوا في دينهم، سواء المصورين أو المخرجين، فيطرحون علي سؤالا أثناء الأذان، وهو: هناك أخوات سوريات فضليات أتين إلى مصر بعد الحروب الموجودة في مصر، وكثر عددهن جدا، فهو يقول: هل لي أن أتقدم لواحدة منهن بالزواج، طلب الزواج، أم أن هذا يعتبر من خوارم المروءة ولا يليق بنا ونحن نستضيف إخواننا المهاجرين إلينا أو الفارين من بلادهم، لا يليق أن أتزوج واحدة منهن؟ فيريد أن يسأل، فيقول منهن مثلا: من قتل أخوها، من قتل أبوها، من قتل زوجها، لكن الولي موجود، لكن هو يسأل عن المبدأ، ليقول: أخوات فضليات والحمد لله دينات وزواج جمال، وأتينا فرارا من الفتنة في بلادهن، هل إذا تقدمت للزواج بهن هل في هذا انخرام لمروءتي أو قلة حياء مني أن أنا أتزوج واحدة منهن، أو أن الأمر في ذلك مباح أو أنه مستحب؟ أجبنا بارك الله فيك.
فيك بارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لا خريمة في ذلك، بل فيه ترابط، لا سيما وإن أحيانا يكون هذا فيه مواساة للأخوات، يعني التي قتل أخوها أو قتل أبوها أو قتل بعض إخوانها وأخواتها، فهذا ليس فيه شيء، وهو أيضا تقوية للروابط بين القبائل وبين البلاد الإسلامية، والله أعلم.
جزاك الله خيرا ونفع الله بك. لا مانع في الأصل، إنما المؤمن أخوة.
نعم.
لا فارق بين مسلم مصري ومسلم سوري ومسلم لبناني ومسلم سعودي، لا فارق، إنما المؤمنون
إخوة.
بارك الله فيك.
وفيك
الله. تفضل.
إذا وجد ولي المخطوبة شابا حسن الخلق وأحب أن يكون هذا الشاب هو زوجا لابنته، فهل هناك مانع شرعي أو مستند من الشرع أن يسعى هذا الأب الولي ويعرض خطبة ابنته على هذا الشاب؟
لا شك أنه يستحب هذا، فإن الرجل الصالح قال لموسى صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض حفصة أم المؤمنين على أبي بكر، ثم عرضها على عثمان، ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جائز، بل هو مستحب، لأنه من سعي الآباء في مصلحة الأبناء، والله سبحانه وتعالى قد قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز للولي أن يتأخر، أو لا ينبغي للولي أن يتأخر عن مثل ذلك، والله أعلم.
بارك الله
فيك.
بالنسبة شيخنا، في مسألة من المسائل الموجودة الآن التي عمت بها البلوى، فيها مخالفات. إذا ركن خطب المخطوبة وقاموا بشراء الشبكة، فيجلس الخاطب مع المخطوبة في وجود مجموعة من الرجال والنساء أقارب الزوج الخاطب أو المخطوبة، فيقوم بتلبيس الخاطب المخطوبة الشبكة، وفي هذا طبعا مس لليد المخطوبة وإمساك بيدها، وكذلك نظر الأجانب إلى المرأة في هذا الوقت.
يدخل في وسط النساء في بلادكم يا شيخ، عرفت كده، يدخل الشاب الفحل في وسط النساء يأخذ زوجته من بينهن ويلبس الشبكة في الوسط.
عم البلوى في كثير من الأماكن في خانة.
صح. يمكن في بلادنا كده.
نود التنبيه على ذلك. نعم. لأن هذا الأمر مما عم به البلوى.
يعني كل هذا من الاختلاط، وهو من خوارم مروءة الرجل أن يدخل هكذا بين النساء.
وأيضا مسه
لليد لا يجوز، كما قلنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
مع الاختلاف في رفعه ووقفه.
مع الاختلاف في رفعه ووقفه.
نعم. أخوك من غرفة التحكم يسأل، يقول: ما أدري هو ولا غيره، والله أعلم، يعني هو يقول: خاطب واحدة، هو خاطب واحدة وراكن إليها، وبعدها أعجب بأختها، فأراد أن يترك أختها، أراد أن يترك مخطوبته ويتزوج ويخطب الأخت الثانية. كلم أم المخطوبة قال في ابن على بركة الله ما فيش مشكلة، فهل له ذلك؟
لا بأس له ذلك،
له ذلك، لكن
فيه كسر،
فيه كسر، لكن كحل وتحريم يجوز،
يعني ممكن أن يعالج الكسر بشيء كالهدايا أو بأي أسلوب.
تفضل
أخي الشيخ محمد الله يبارك فيك. لو أن رجلا نظر إلى امرأة ولم تعجبه، فما هو المسلك الشرعي الذي يفعل في ذلك؟ هل يصرح بذلك أم هناك طريق أخرى يعني يعبر بها؟ وهل ورد شيء في هذا الباب؟
الذي ورد في السنة أن يسكت وهي تعلم، كذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته الواهبة فقالت جئت أهب لك نفسي يا رسول الله، فنظر إليها ثم سكت عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما عرض عمر حفصة على أبي بكر فلم يقض له بشيء وسكت، وكذلك عرضها على عثمان فلم يقض بشيء وسكت،
قال قال سأنظر في أمري،
قال سأنظر في أمري. فله أن يتعلل بأي علة لا يحصل منها،
لكن أحيانا يا شيخ محمد في هذه الأزمنة ترى مثلا فتاة تطارد شابا مطاردة عنيفة، يعني هو خلاص رأى وسكت كما تفضلت، هي يعني تليح عليه إلحاحا شديدا هي وأهلها حتى يبدي رأيا، هو من حيائه يسكت، فهل عليه إثم؟
ليس عليه إثم،
ليس عليه،
ليس عليه إثم.
هل عطلها؟
لا ما يعطلها، ما عطلها كذا،
ما عطل، لأن هذا بالخيار أيضا،
هي بالخيار أيضا.
يعني الأب الذي يأتي يشتكي يقول ربطنا كم سنة، يعني
هذا ما ينبغي أن يكون،
هو أيضا بالخيار،
هو بالخيار وهي بالخيار. نعم. وهو ما عطلهم، ما قال لهم انتظروا.
نعم.
بل هو سكت.
نعم. تفضل يا شعبان لأن بقي خمس دقائق فقط. تفضل.
في تنتشر في أوساط كثير من الناس وعام الناس التزام بأنواع معينة من الذهب بشرائها، نقول مثلا لابد أن يأتي الخاطب بشيء يرعى الدبلة، ويأتي مثلا
دبلة الخطوبة،
دبلة والمحبس وهكذا، والدبلة يعني يؤتى بها للمخطوبة والخاطب كذلك،
دبلة مكتوب على اسم العريس والعروس. نعم.
يكتب أو لا يكتب هي شيء دخيل على الإسلام غير معروف في سنة رسول الله ولا مع عند المسلمين الأوائل، وكذلك
كشعار للزواج،
كشعار للزواج النصارى هم الذين يفعلون هذا،
والله
باسم الأب والابن والروح القدس ويلبسهم.
هذا التشبه
هذا التشبه بالنصارى والله أعلم.
بالنسبة شيخنا
إن ثبت أن هذا من خصالهم،
إن ثبت أن هذا من خصالهم.
نعم.
كذلك من المسائل التي عم بها البلوى الآن ويستهين بها كثير من الآباء خروج المخطوبة مع الخاطب، يقولون أنه خرج بها إلى مكان كذا أو ذهب معها إلى الجامعة وهذا مكان مفتوح الناس كلهم يرونهم، فيجلس معها في مكان مفتوح كما يقولون ويصطحبوها في ذهابا وإيابا، فما حكم الخروج مع المخطوبة؟
لا شك أن هذا من التسيب والانحلال الذي فشى في بلاد المسلمين، ما ينبغي أن يكون، وأي رجل غيور
حرام.
حرام. هذا حرام.
آخر سؤال يا شيخ إيهاب،
هل يشترط لصحة الخطبة الإشهاد، يعني لابد أن يكون هناك شهود ويعلن ويعمل احتفال وما شابه ذلك، أم أن الأمر لو كان يعني بين الأرحام وكذا يصح؟
لا يصح بين الأرحام، الأرحام ولا يعني
لا يشترط فيه أصلا، ليس شرطا. أسأل الله أن يجازيك كل خير الشيخ محمد بن عبده ويبارك فيك ويزيدك علما ويوفقك لمواصلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العلم الشرعي، وأسأل الله أن يبارك في إخواني الشيخ شعبان والشيخي إيهاب ابن عقل وإيهاب ابن جبر، وفقهم الله لكل خير. هذا وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن المسلمين كل ضر وكل مكروه وكل كرب، وأن يحفظ إخواننا في سوريا وفي بورما وفي سائر بلاد المسلمين، كما أوجه من هذا المقام نصيحة للأخ الفاضل الدكتور محمد بن مرسي وفقه الله لكل خير، أن يعتصم بالله وأن يسعى لتطبيق شرع الله، فالله يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، كما وجه نصيحة لنصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار فهم جيراننا ونحب لهم الخير أن يؤمنوا ويسلموا ويقلعوا عن كفرهم وعن شركهم، فقولهم المسيح ابن الله يخلدهم في النار ونحب لهم أن يؤمنوا وأن يسلموا، فتوبوا لله معشر القساوسة ومعشر النصارى من الكفر الذي أنتم عليه، ذلك خير لكم وذلك أمان لكم في آخرتكم. ووجه نصيحة للصوفية في مصر وفي خارج مصر أن يقلعوا عن الضلالات التي هم فيها وعن قولهم مدد يا رسول الله ومدد يا بدوي ومدد يا حسن إلى غير ذلك، فهذا شرك بالله ولا يكشف الضر ولا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى، فعليكم ببابه وعليكم بدعائه وعليكم برجائه، كما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من دعاء الله سبحانه والاستغفار وذكر الله المتواصل مع رد الحقوق إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سائلا الله بين يدي الختام أن يبارك في أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهامني،
قد زادني قدرا وأثابني أجرا.